الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، 47 عاما على الحرب الأهلية في لبنان واللبنانيون يتذكرون مآسي هذه الحرب. الرئيس الأمريكي يصف نظيره الروسي بالديكتاتور ويتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا. تونس تؤكد للبرلمان الأوروبي أن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه. هيئة صياغة الدستور في ليبيا تتهم مجلس النواب باغتصاب السلطة. اتهامات متبادلة بين التحالف والحوثيين بخرق الهدنة في اليمن. مصر تعلن حالة الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد. أهلا بكم. يصادف الأربعاء 13 من نيسان أفريل 2022 مرور 47 عاما على الحرب الأهلية في لبنان، حرب خلفت حوالي 150 ألف قتيل و300 ألف جريح على مدى 15 عاما من القصف المتبادل وعمليات القنص، كما خلفت الحرب 17 ألف مفقود فضلا عن هجرة حوالي مليون نسمة وخسائر فاقت 100 مليار دولار خسائر مادية. وانتهت هذه الحرب باتفاق الأفرقاء المتحاربين من الأحزاب على ما بات يعرف باتفاق الطائف عام 1989 الذي رعته السعودية وكرس معادلة اقتسام السلطة على أساس المحاصصة الطائفية. حول هذه المناسبة ماذا يقول النائب اللبناني المستقيل والوزير السابق مروان حميدي متحدثا إلى روجي خوري؟
لا يزال اللبنانيون يدفعون ثمن أخطاء جسيمة ارتكبوها بحقهم بعضا، وعلى رغم كل ما تحقق من إنجازات في الفترة التي فصلت بين انتهاء الحرب ووقف المدفع اتفاق الطائف وبين ما نشهده اليوم من تراجع وانهيار اقتصادي اجتماعي وتضعضع سياسي، على رغم اتفاق الطائف والمصالحة والإعمار الذي حققه رفيق الحريري، نرى أن هناك شياطين لا تزال تعمل في خرق وضرب وتمزيق الجسم اللبناني، منها ربما ما يعود إلى شيء من المرض الذاتي وهو الطائفية، ومنها والأكثر يعود إلى محاولة قوى خارجية الهيمنة على الوطن الصغير والجميل، وهذا ما شهدناه في السنوات الأخيرة، والذي أدى على رغم كل محاولات تفادي الوقوع تحت الهيمنة الإيرانية، هذا ما أوصلنا إلى ما يصفه الرئيس الحالي وكل اللبنانيين بأنه جهنم. وفعلا لابد من وثبة لبنانية جديدة للخروج من هذه البئر التي وقعنا فيها في 13 نيسان والتي محطة بعد محطة لا نزال ننحدر داخلها من أسفل إلى أسفل.
كيف ترى التغير الذي حصل في لبنان طوال هذه السنوات؟
يعني هناك نوع من مسار كان متدرجا نحو العلو بالإعمار، وحتى في إدارة الدولة في جو من الحرص على إبقاء التوازنات بين المكونات اللبنانية. إنما ما يجري في لبنان أنه كلما تعرض هذا التوازن واعتقد أحد من هذه المكونات، وهذا ينطبق على الجميع، تداولت وهناك تداور ومداورة في الطموحات بين الطوائف على مدى عقدين من الزمن، جرى لبنان دائما إلى الارتطام وإلى الكارثة. وأظن أنه سيخرج مما هو عليه اليوم، وستعود يوما ما الإدارة إدارة والقضاء قضاء. يبقى الجيش اليوم هو الضمانة الأخيرة وبعض القوى الأمنية، بينما في قوى أخرى تحولت مجددا وللأسف تحت غطاء هذه الشرعية التي فعلا نرضى أن تكون هي متحكمة في لبنان، تحولت إلى ميليشيات من أول وجديد. هناك عمل كبير لابد من معاودة أو استمرار أو أخذ التقاط الخيط الذي انقطع بعد اغتيال الرئيس الشهيد، والذي كان اغتيالا يستهدف كما نكتشف اليوم يستهدف اغتيال لبنان ككل.
استمعنا إلى مقتطف من لقاء مطول أجراه روجي خوري مع النائب اللبناني المستقيل مروان حميدي بمناسبة مرور 47 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية، وتستمعون إلى اللقاء كاملا عند 9 من مساء هذا اليوم. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني اليوم في مدينة نابلس جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين، فيما أصيب آخرون بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. مصادر محلية في نابلس أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعريف جنوب نابلس، وإضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحامها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب الروسية ضد أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وذلك لأول مرة، كما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ديكتاتور. وقال بايدن إنه كان يفعل كل ما في وسعه من خلال أوامر تنفيذية لخفض الأسعار ومعالجة ارتفاع أسعار بوتين، في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وأثارها على أسعار السلع من حبوب وغير ذلك. من جهته رجح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن تكون روسيا تسعى لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا. أما الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي فندد الثلاثاء بمئات من عمليات الاغتصاب التي سجلت في مناطق احتلتها أو احتلها الجيش الروسي، وشملت فتيات قاصرات وأطفالا يافعين، مضيفا مخاطبا البرلمان الليتواني عبر تقنية الفيديو في المناطق المحررة من المحتلين: يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبها روسيا والتحقيق فيها، ويتم العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة. وتابع قوله: آلاف وآلاف الضحايا، مئات حالات التعذيب، ما زلنا نعثر على جثث في المجاري والأقبية، يقول الرئيس الأوكراني. وتابع قوله: تم تسجيل مئات من حالات الاغتصاب، شملت فتيات قصيرات وأطفالا يافعين. ورد الرئيس الليتواني على ذلك بتأثر وقال: من المستحيل ببساطة تخيل فظائع أكبر. تحدث الرئيس الأوكراني اليوم عن طفل يتعرض للاغتصاب. كما أعرب فولودومير زيلينسكي عن أسفه لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي ما زالت لم تقرر متى ستحد من مشتريات النفط والغاز الروسية، على الرغم من عمليات القتل الجماعي في بوتشا. وانطلق الأربعاء رؤساء بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا في زيارة لأوكرانيا وهم في طريقهم إلى كييف. وأضاف مسؤول في الشؤون الدولية في الرئاسة البولندية أن بولندا أصبحت بذلك تعرب عن دعمها لأوكرانيا الشقيقة ورئيسها فلاديمير زيلينسكي. من جهتها أعلنت السلطات الفرنسية أمس أنها جمدت حتى الثلاثاء حوالي 24 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 574 مليون دولار. وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية إن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها حوالي 23 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، مؤكدة بذلك معلومة نشرتها صحيفة لباريزيان. وأضافت الوزارة أنه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة. في الاتهامات المتبادلة بين أفرقاء النزاع في اليمن، قال الحوثيون إن الجيش اليمني والتحالف العربي خرقوا الهدنة 95 مرة خلال يوم واحد، بينما اعتبر التحالف أن الحوثيين خرقوها 1230 مرة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ مطلع شهر رمضان بمسعى من الأمم المتحدة. بدورها جددت المملكة العربية السعودية مساء أمس دعوتها لعقد مؤتمر دولي من أجل دعم اقتصاد اليمن الذي يعاني تدهورا كبيرا جراء تداعيات الحرب. وجاءت الدعوة خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي اللقاء أكد المجلس حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة. ورحبت السعودية بتشكيل المجلس الرئاسي اليمني وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار. ومنذ أذار مارس من العام 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. أجرت السعودية والولايات المتحدة أمس مباحثات عسكرية للتعاون لضمان أمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك خلال لقاء بالرياض بين رئيس هيئة الأركان السعودي فياض الرويلي وقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية تشارلز كوبر. وأفادت مصادر إعلامية بأن المسؤولين العسكريين أو المسؤولين العسكريين التقيا في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بحضور قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي وعدد من كبار الضباط من الجانبين. وأضافت المصادر بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة. وتواجه المنطقة بالشرق الأوسط اندلاع صراعات لسيما في اليمن وسوريا وليبيا، فضلا عن اتهامات أمريكية خليجية لسيما من السعودية لإيران بالتدخل في شؤون الدول العربية ودعم ميليشيات مسلحة، وهو ما تنفيه طهران عادة. أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس أن الديمقراطية في بلاده خيار نابع من إرادة الشعب ولا رجعة فيه. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مجلس النواب الأوروبي الذي قام بجولة على رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن. الجرندي قال إن الإصلاحات الدستورية والسياسية تندرج ضمن رؤية تؤسس إلى ديمقراطية حقيقية في تونس ومستدامة ترقى لمستوى تطلعات الشعب التونسي. واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج وفدا من البرلمان الأوروبي، واستعرض معه الأسباب التي دفعت سعيد إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات منذ 25 جويلية الماضي، مشددا في السياق على حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها. وأشار الرئيس التونسي إلى أن الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وذكر الرئيس التونسي بتمسكه بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني. وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن شدد وفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية في خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي بحسب بيان حكومي. الوفد أكد بحسب البيان أهمية إنجاح التجربة التونسية واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف. وأعرب الوفد الأوروبي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا وقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية. اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي الثلاثاء مجلس النواب بطبرق شرق البلاد باغتصاب السلطة عبر تشكيل لجنة لمراجعة نصوص في مسودة مشروع دستور أنجزته الهيئة في العام 2017. ويوم السبت أعلن البرلمان الليبي تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة عليه. وقالت الهيئة في بيان إن الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت للعام 2011، ودعت كلا من المجلس الأعلى للدولة وهو مجلس نيابي استشاري والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات. وبررت الهيئة رفضها بأنه لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أي إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة. وشددت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي على أن إجراء البرلمان يخالف الاتفاق السياسي لعام 2015 الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية. وفي يوليو تموز 2017 انتهت الهيئة التأسيسية من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه واجه معارضة لدرجة الفشل في إقرار إجراء استفتاء شعبي عليه. وفي شباط فبراير الماضي أعلن البرلمان التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، ومن المقرر بحسب التعديل أن تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال 45 يوما ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه. وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة وفق التعديل. أعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في مستشفيات البلاد بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. ومع ذلك أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أنه تم تسجيل أقل معدلات الوفيات بفيروس كورونا منذ انتشار جائحة الكوفيد على مستوى مستشفيات العزل بجميع محافظات الجمهورية. وقال المسؤول إن معدلات الوفيات بفيروس كوفيد تراجعت بنسبة تصل إلى ما يقرب من 47%، وهذا هذه النسبة لم تسجلها الوزارة من قبل خلال الموجات السابقة، والسبب الرئيسي في ذلك هو التوسعات في عمليات التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمونجو على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.